بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألتين مما يتعلق بحد الزاني. المسألة الأولى وهي الحفر للمرجوم، هل يحفر له؟ القول الأقرب أنه لا يحفر له، لأن الحديث الذي جاء فيه الحفر سنده في ضعف، بشير بن المهاجر ضعيف، وقد جاءت أدلة أنهم لم يكونوا يحفرون لمن يرجم في الزنا. والمسألة الثانية وهي الحامل، هل ترجم وهي حامل؟ لا ترجم، تجعل حتى تضع حملها. وهل تجلد إذا كان حدها الجلد؟ أيضا لا تجلد، فلا ترجم ولا تجلد، لا يقام عليها الحد، فتؤخر حتى تلد. فهل تجلد أو ترجم في نفاسها؟ أما الرجم فما الحكم؟ هل ترجم في نفاسها إذا ولدت مطلقا؟ أيدي كثيرة ترتفع، إذا وجد من يرضع صبيها فترجم، وإذا لم يوجد فتترك حتى ترضعه حتى تفطمه. والجلد هل تجلد؟ إذا تترك حتى تتقوى فلا تجلد في نفاسها لضعفها. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز الجلد حال المرض ولو بعثكال ونحوه، والعثكال هو العذق، العذق من شجرة النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة ويتسمى الشماريخ، فلحديث أبي أمامة ابن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال: اضربوه حده. فقال: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. قال: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ. والعثكال كما سبق هو العذق الأصلي، والشمراخ هو الغصن من أغصانه الذي يكون عليه الرطب، البصر تكون على الشمراخ. خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي وغيرهم في النسائي في السنن الكبرى، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله الأشج عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة محمد بن إسحاق صدوق وباقي رجاله ثقات، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا على أوجه كثيرة، وممن سرد كثيرا من أوجه الخلاف الدارقطني في العلل في المسألة رقم 13 و700 و2000، وكذلك الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 86 و900 و2000، وكذلك في حاشية مسند أحمد للحديث المذكور. وقد رجح الدارقطني في الموضع المذكور وكذلك البيهقي في السنن أنه مرسل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف دون ذكر سعيد بن سعد بن عبادة، رجح الدارقطني وكذلك البيهقي أنه مرسل يعقوب بن عبد الله الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذكر سعيد بن سعد. والمرسل هذا لا يضر، فأبو أمامة بن سهل بن حنيف صحابي صغير ومراسيل الصحابة مقبولة، ولذا فقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة كما سبق. فهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة. قال: ورواه الدارقطني عن فليح عن أبي حازم عن سهل ابن سعد، أخرجه الدارقطني ثم قال عقبه: قال والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو راجع إلى الطريق الأولى، خلاف في الطريق الأولى. والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة عن أبي سعيد، هو هذا من ضمن الخلاف السابق، اختلاف في طرقه. ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار، وهو أيضا أحد أوجه الخلاف. وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه، وهو كذلك مما سبق. وأرجح هذه الطرق أنه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث حسن. قال: وقد أخرج مسلم وغيره من حديث علي قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أتركها حتى تماثل. وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا، معنى مرجوا أي مرجو البرء، أنه يرجى برؤه وزواله، بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا أمهل كما في الحديث الآخر، وإن كان ميؤوسا أي لا يرجى زوال مرضه، وإن كان ميؤوسا جلد كما في الحديث الأول. وقد حكى في البحر الإجماع على أنه تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو. فإن كان ميؤوسا فقال الهادي وأصحاب الشافعي إنه يضرب بعثكول إن احتمله، قال عثكول وعفكال. وقال المؤيد بالله والناصر لا يحد في مرضه وإن كان ميؤوسا. هذه المسألة في جلد المريض، إذا زنى الزاني وهو غير محصن فهل يقام عليه الحد وهو مريض؟ المرض له صورتان كما أشار إليه الشوكاني رحمه الله، وكذلك ذكره في المغني في صفحة 55 و200 وما بعدها، أن المريض له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، أي يرجى زواله، مرض عارض، واحتمال أنه يزول هذا المرض كسائر الأمراض التي تعرض ثم تزول. فهذا في قولان للعلماء: هل يقام عليه الحد في أثناء مرضه الذي يرجى زواله أو لا يقام عليه الحد؟ القول الأول أنه يقام عليه الحد ولا يؤخر، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور. واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه أنه أقام الحد على قدامة ابن مضعون، أي حين شرب الخمر، فجلده وهو مريض، وهو صحيح عن عمر كما في مصنف عبد الرزاق وغيره. قالوا: وهذا الفعل من عمر انتشر بين الصحابة ولم ينكروه، فكان هذا إجماعا من الصحابة، كذا ذكر ابن قدامة رحمه الله. قالوا أيضا: لأن الحد واجب، فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. القول الثاني أنه يؤخر حتى يبرأ، ما دام أن هذا المرض يرجى برؤه فإنه يؤخر حتى يبرأ، فإذا برئ يجلد، وهذا قول الجمهور، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وبعض الحنابلة. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه في قصة الأمة التي زنت، وفي صحيح مسلم، قالوا: فأخرها علي رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت، أمهلها حتى تماثل. قالوا: هذا الحديث نص صريح فيه، وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو ظاهر اختيار ابن قدامة هنا. قال رحمه الله: قال: وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفا، أي على هذا مرض خفيف لا يؤثر فيه الضرب، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، أي يقام عليه الحد على الكمال ولا يمتنع. قال: ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في الصوت، وإنما اختار له صوتا وسطا كالذي يضرب به الصحيح. هذا أجاب به عن أثر عمر أنه كان مريضا مرضا خفيفا، ولو كان مريضا مرضا شديدا لخفف عنه ولم ينقل ذلك. قال: ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل عمر، مع أنه اختيار علي وفعله، أي وهو تأخير المريض الذي يرجى زوال مرضه، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقدم على فعل عمر، وأيضا هو فعل علي، اختاره علي أخرها. قال: وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر والبرد المفرط، سيأتي هذا ذكر إن شاء الله. فإذن هذه الصورة الأولى، إذا كان المرض يرجى برؤه، أي مرض عارض ويرجى زواله، فإنه يؤخر حتى يذهب عنه المرض ثم يجلد. وهذا في المرض الذي يشق معه الجلد، أما مرض يسير فلا يؤثر ذلك. الحالة الثانية: المريض مرضا لا يرجى برؤه، كأصحاب الأمراض المزمنة، أو إذا صار كبيرا في السن كما في القصة المذكورة، فجمهور العلماء أنه يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخر، قالوا: لأنه لا فائدة من التأخير، فالمرض لا يرجى زواله بل هو مستمر فيه، فيقام عليه الحد في الحال ولكن يخفف عنه في الصوت الذي يقام عليه بالحد، فيضرب بصوت يؤمن معه التلف، صوت يسير، أو كما جاء في الحديث عثكال النخل الذي فيه شماريخ كثيرة، كله على حسب ضعفه. إن كان يطيق 100 جلدة بقضيب صغير أو بشمراخ صغير يؤخذ ويجلد به 100 مرة فيجلد كذلك، وإن كان ضعيفا جدا وأخذ عثكال فيه شماريخ 100 شمراخ يجلد به مرة واحدة ويكفي. هذا مذهب الشافعي وأحمد، واستدلوا بالحديث، حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ضرب هذا الرجل الكبير الضعيف بهذا العثكال الذي فيه 100 شمراخ. قالوا فإذا كان يطيق الضرب 100 جلدة بقضيب صغير أو شمراخ واحد يؤخذ ويجلد به 100 جلدة فهذا أظهر وأتم فيه، وإن لم يمكن ذلك لضعفه أخذ ذلك العثكال الذي فيه 100 شمراخ ويجلد به مرة واحدة ويجزئ ذلك عن 100 جلدة. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا بد أن يجلد 100 جلدة ولا يجزئ أن يجلد بعثكال واحد في 100 شمراخ، قال لأن الله تعالى قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وإذا ضرب بعثكال واحد جلدة واحدة فهي واحدة وليست 100. والصحيح هو القول الأول، فإذا أمكن كما سبق أن يجلد 100 جلدة بشمراخ صغير يؤخذ غصن واحد ويجلد به 100 جلد، وإن لم فيجزئ الضرب بهذا الغصن الكبير الذي فيه 100 شمراخ كما جاء في الحديث. قالوا ولأن هذا يقوم مقام 100 في حال العذر كما في الحديث، قالوا أيضا كما في قصة نبي الله أيوب حين قال الله تعالى له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وقد جاء في الرواية أنه كان أنه حلف أن يجلد امرأة 100 جلدة، والضغث هو الذي يكون في أغصان كثيرة مرة واحدة ويجزئ. قال الله تعالى له ولا تحنث أي لا يقع عليك حنث في ذلك، فإذا هذا في العذر في حال العذر يقوم مقام 100 جلدة، فهذا معذور إذا جلد 100 جلدة قد يموت. فيعمل بهذا الحديث. وهذا قد يقع، إلا قد يقول قال إذا كان ضعيفا أنه لا يتحمل 100 جلدة ولو بشمراخ صغير كيف يزني؟ قد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شيخ زان 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم شيخ زاني، أي دافع الزنا عنده غير موجود لضعفه ولكبره ولكن لميله إلى الشر، وفتنة الشيطان له يزني، فهو من أبغض الناس إلى الله كما جاء في الحديث أنه شيخ كبير زاني، فإن وجد هذا فهذا حده. إذن المريض كيف يجلد؟ كيف يقام عليه الحد؟ ها؟ إذا كان يرجى أن مرضه يزول فنؤخره حتى يزول مرضه ويجلد كما يجلد الصحيح، وإذا كان لا يرجى زوال مرضه فيجلد في الحال، إن أمكن أنه يجلد بقضيب صغير عود صغير 100 جلدة فهذا يعمل به، فإن لم يمكن ذلك أخذ عذق في 100 غصن وضرب به مرة واحدة. إذا عرفنا هذا يأتي معنا إن شاء الله مسائل جلد الصحيح، هذا جلد المريض وجلد الصحيح كيف يجلد وبماذا يجلد، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في درس لاحق. أخوني يقول في قصة ماعز والغامدية هل عرف المشارك الآخر في الزنا؟ وإذا أقر الزاني أمام الحاكم هل يلزم الحاكم استدعاء المشارك له في الزنا وعقابه؟ من الأحاديث السابقة يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ماعز عن المرأة التي زنى بها ولم يسأل الغامدي عن الرجل الذي زنى بها، فلا يلزم الحاكم استدعاء ذلك ولا البحث عنه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد من جاءه، لما جاءته هذه المرأة الجهنية قال ذهبي استغفر الله وتوبي، ردها. فلما قالت ذلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فيستفاد من هذه الأحاديث أن الحاكم لا يبحث عن الآخر، وأنه إن استتر وتاب يتوب الله تعالى عليه. ذاك إذا أنكر، إذا أشار عليه وأنكر، أما هذا لم يذكره أصلا. أما إذا أنكر فنعم لا يؤخذ به، يجلد الذي اعترف، ولكن إذا لم يذكره أصلا فلا يبحث عنه. وحين تنظر في هذه الأحاديث تجد أن مقصد الشارع فيها الستر، فمن استتر فهو أفضل له، من استتر فهو أفضل له وتاب إلى الله تعالى يتوب الله تعالى عليه. أخني يقول رجل استدان مني مالا فهل أسمحه به وأحسبه من زكاة مالي؟ لا يجوز لك ذلك، هذا احتيال على حق الله. ربما تكون قد يئست من ذلك الدين الذي على الناس فتقول سامحتهم به وتحسبه من زكاة مالك، تحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز، هذا احتيال على حق الله. تشبب المشركين الذين قال الله تعالى فيهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ألا ساء ما يحكمون. كانوا يقولون هذا الزرع أو هذه الأنعام لله، وهذا الزرع وهذه الأنعام من المواشي للأصنام، فإذا تلف شيء مما جعلوه لله تعالى لا يعوضونه بشيء، وإذا تلف شيء مما جعلوه للأصنام أخذوا شيء مما جعلوا لله وعوضوه، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فجعلوا حق الله تعالى يتلاعبون به، فهذا الذي يأتي إلى الزكاة يحاول يخلص بها ديون قد يئس منها فيخرجها، هذا صار يتلاعب بحق الله، يصون ماله أكثر من صيانة للشيء الذي قد وجب عليه لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يجعل الديون التي على الناس محسوبة من زكاة ماله، له أن يطالبهم بدينه، وإذا كانوا فقراء له أن يعطيهم من الزكاة، ولكن لا يحسب ذلك الدين من الزكاة. أخ يقول ما النصيحة لمن يشجع بعض الدول الكافرة على دول أخرى أو يفرح بنصر بعض الدول الكافرة على الدول الأخرى كما هو حاصل اليوم بين روسيا وأوكرانيا؟ بالنسبة لهاتين الدولتين كلهم كما هو معروف ومشهور عنهم كلهم من الكفار الملحدين، وكون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحون أن تنتصر الروم على فارس لأن الروم كانوا أهل الكتاب وفارس كانوا أهل شرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحبون أن تنتصر الروم على فارس، وكانت قريش من المشركين يحبون أن تنتصر فارس. قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، أي حين تنتصر الروم يفرح المؤمنون لأنهم أهل الكتاب. فإذا كان بعض هؤلاء الكفار مثلا أقرب إلى المسلمين من الطرف الآخر وفرح المسلمون بنصرهم فلا بأس، وأما هؤلاء فكلهم أعداء للمسلمين، كلهم أهل كفر وإلحاد، وكلهم من أشد من يكون عداوة للمسلمين. فلا يشجع المسلم بعضهم على بعض ولا يفرح ببعضهم على بعض، بل يفرح أنهم ينشغلون عن المسلمين بالحروب بينهم، فهذا مما يفرح المؤمنين أن ينشغل الكفار بالحروب والفتن فيما بينهم، فإن هذا مما يخفف الشر على المسلمين، فأغلب الفتن التي في بلدان المسلمين تغذيها أمثال هذه الدول الكافرة. فإذا انشغلوا بالحروب بينهم وبالاقتتال فيما بينهم ارتاح المسلمون شيئا ما. فنسأل الله تعالى أن يجعل بأسهم بينهم، نسأل الله تعالى أن يقتلهم بعضهم ببعض وأن يكفي المسلمين شرهم. وحروب خبيثة، حروب مدمرة. رأيت اليوم بعض الصور، أراني بعض الأخوة بعض الصور للحرب في أوكرانيا، بلاد مدمرة كأن الحرب لها عدة سنين، دمرت مدن بأكملها في خلال 10 أيام. فهم هؤلاء الذين يدعون حقوق الإنسان هم أشد الناس عداء للإنسان. الله أعلم بالحال. أخبرني أيضا أنه قد قتل منهم نحو 5000 في خلال هذه 10 أيام، وقد دمرت من الأسلحة كذا وكذا من الدبابات نحو 300 دبابة وطائرات، فحرب عدوانية وحشية. فهؤلاء هم الكفار الذين يناشدون بحقوق الإنسان، هم أشد الناس عداء للإنسانية، والله إنه لا أرحم بالإنسانية ولا أرفق بها من دين الإسلام. دين الإسلام دين الرحمة الذي جعل للأسير حقه وجعل للجريح حقه، وحتى القتيل له حقه فلا يمثل به ولا يشوه، منهي عن ذلك. فدين الإسلام هو دين الرحمة، ولا صلاح للبشرية إلا بدين الإسلام. تمشي بعض السيارات في بعض الشوارع فتأتي هذه المدرعات الكبيرة التي هي جنزير حديد، فيمشي على السيارة بمن فيها حتى يسويها بالأرض. فحروب عدوانية وحشية، ولكن قد ظلموا المسلمين كثيرا وأشعلوا شرورا كثيرة في بلدان المسلمين، دمروا بلدانا. روسيا هذه أحرقت بلاد الشام، دمرتها، ولعل الله تعالى أراد أن يدمرهم. كم يدعو عليهم المظلومون كثيرا بأن الله يجعل بأسهم بينهم، فها هو بأسهم بينهم، فنسأل الله تعالى أن يهلك بعضهم ببعض. أخ يقول: رجل وجب عليه الحد ثم مرض قبل أن يجلد ثم مات، فهل يقام الحد على أحد أقاربه؟ لا، لا يقام الحد على أقاربه. الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا تاب هذا يتوب الله تعالى عليه. أخ يوصي قال: لو يخطب الخطباء في هذه الجمعة على التوبة والاستغفار من الذنوب والمخالفات، فإن كثيرا من الناس يسكون غلاء الأسعار واشتداد الحال، وذلك بسبب الذنوب. وهذا تنبيه طيب. سبحان الله، الناس صاروا ما يفكرون بهذه الأمور، صاروا يفكرون بالأمور المادية والأسباب المحسوسة، ما صاروا يفكرون في أن هذه الشدائد والابتلاءات هي بسبب الذنوب. بعض السلف لما قيل له غلت الأسعار قال: أرخصوها بطاعة الله، أرخصوها بطاعة الله. في زمن الطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل الجماعة من الرمانة ويستظلون بقحفها. جماعة من الناس يأكلون من رمانة واحدة ويأخذون قشر هذه الرمانة يستظلون به كأنه خيمة عليهم بسبب الطاعة التي تحصل في الأرض. يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أنه وجد في بعض خزائن بني أمية كيس من الحنطة، أي من البر، مقدار الحبة منه مثل نوى التمر، حبة البر كنواة التمر، ومكتوب فيه: هذا كان ينبت زمن العدل، أي زمن الطاعة لله تعالى وعدل الحكام. الحبة البر مثل نواة التمر، فهذا من البركة التي رفعتها الذنوب. فإن من أسباب رفع الذنوب، من أسباب رفع البركات حلول الذنوب. فالناس كثيرا لا يفكرون بأن هذه الابتلاءات والشدائد سببها الذنوب والمعاصي، فتذكير الناس بذلك أمر مهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.